قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
حسن اللهم آمين. يقول الله سبحانه وتعالى في آية هي أعظم آية في كتاب الله ألا وهي آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. تلك آية هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. دل على ذلك قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: يا أبي، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ يا أبي، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك بالعلم يا أبا المنذر، فهذه التي نحن بصددها أعظم آية في كتاب الله عز وجل، ثم هي حرز نحترز به عند نومنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر ما قاله الشيطان لأبي هريرة إذ قال: ألا أدلك على شيء إذا قلته لن يزال معك من الله حافظ حتى تصبح، ولن يقربك شيطان ليلتك هذه؟ قال: نعم. قال بلى. قال: فدله على آية الكرسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. فآية الكرسي حرز نحترز به عند نومنا، نحترز به من الشيطان الرجيم. هذا ومن العلماء من قال إن هذه الآية الكريمة تضمنت اسم الله الأعظم، فقال البعض اسم الله الأعظم تضمنته آية الكرسي، وعند التحرير فإنه لم يثبت نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحديد اسم الله الأعظم. نعم، قد وردت عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بيان لاسم الله الأعظم، ولكن لا يثبت منها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو من العلماء من قال إن اسم الله الأعظم هو الله، وذلك لأن كل الأسماء تضاف إليه: الله لا إله إلا هو الملك القدوس، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى غير ذلك. ولكن أيضا لا يثبت هذا بالنص، إنما هي اجتهادات. فإن قال قائل: فما بالنا ندعو بقولنا يا الله، اللهم التي معناها يا الله، ولا يستجاب لنا؟ هذا الإيراد يرد على الجمهور القائلين بأن اسم الله الأعظم هو الله. فجواب ذلك عند الجمهور أن قائل ذلك وأن الداعي بذلك لم يستوفي شرائط الدعاء، فقد تكون بعض شرائط الدعاء وبعض آداب الدعاء ومستلزماته تخلفت، فمن ثم لا يستجاب الدعاء. كان يدعو بقلب ساهٍ لاهٍ غافل، كان يدعو وليس بموقن بالإجابة، كان يدعو وطعامه حرام وشرابه حرام ولباسه حرام، كان يدعو وهو ظالم للعباد، فكلها أمور تتسبب في تخلف الإجابة، والله أعلم. على كل، الآية التي نحن بصددها آية الكرسي هي أجل آية وأعظم آية في كتاب الله عز وجل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو، هذا الأصل الذي نفارق به كل الملل والنحل. فنحن كمسلمين والحمد لله رب العالمين نوحد الله عز وجل، نعبد إلها واحدا، نقر له بالربوبية، نقر له بالأسماء الحسنى والصفات العلى، مع عبادتنا له وحده لا شريك له، وكل الملل الأخر وكل النحل كذلك تخالفنا في ذلك. فمن مدع لله الشريك، ومن مدع لله الولد، ومن مدع لله الصاحبة، ومن الذي جعل الله ثلاثة أقانيم في أقنوم واحد إلى غير ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فنحن كمسلمين نفارق غيرنا في أننا نقر لله عز وجل بالوحدانية ونعبده وحده لا شريك له، وهذا أصل الأصول على الإطلاق. الله لا إله إلا هو كما يقول البعض تضمنت نفيا وإثباتا، الله لا إله إلا هو تضمنت نفي الآلهة وإثبات الألوهية لله عز وجل وحده لا شريك له. ولا يخفى عليكم فضل كلمة لا إله إلا الله، فقد توالت فيها الفضائل والنصوص بذلك. الله لا إله إلا هو الحي، أي الحي الذي لا يموت، كما في الحديث أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فالله عز وجل حي بمعنى أنه لا يموت، لما سمعتم عن الحديث أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وفي الحديث الآخر اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أما القيوم فالذي لا تقوم الأشياء إلا به سبحانه، كما قال ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فإذا شاء الله أن تسقط السماء سقطت على الأرض. قد قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فلا قيام لشيء إلا بإقامة الله عز وجل له. فكل شيء إنما يقوم بأمر الله سبحانه وتعالى. والقيوم في دنيانا أو القيم في دنيانا ما يقوم على الشيء، ومنه قولهم ابن القيم، فكان أبوه قيما على مدرسة من المدارس يدبر شؤونها، يرتب أمورها، يشرف عليها، يعطيها ما تحتاج إليه. فهذا القيم على الشيء الذي يدبر احتياجات هذا الشيء، الذي ينظر في مسائله، ينظر في أموره وهكذا. وقوله تعالى الرجال قوامون على النساء من بعض هذا المعنى، فالرجل قيم على المرأة بمعنى أنه ينفق عليها، يرتب لها احتياجاتها، يقوم على أمرها، يؤدبها إذا عوجت وهكذا. قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه السنة، السنة التي هي النوم الخفيف أو الإغفاء الخفيفة، ولا نوم ولا استغراق فيه. لا تأخذه سنة، لا قليل النوم ولا كثير، ولا الغفلة ولا السنة. لا تأخذه سنة ولا نوم. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يرفع ويخفض الحديث. قال تعالى هنا لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، فكل ما في السماوات وما في الأرض ملك لله سبحانه وتعالى، يتصرف فيه كيف يشاء، يأمر فيه بالذي يريد. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من هذا الشخص الذي يشفع عند الله سبحانه دون أن يأذن الله له بالشفاعة، فليس هناك أحد يشفع عند الله عز وجل بغير إذن من الله عز وجل له بالشفاعة. قال تعالى: وكم من ملك لا تغني شفاعة وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هنا يقول تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي من الذي يتدخل للتجاوز عن عقوبة شخص أو لجلب الخير لشخص عند الله عز وجل إلا إذا أذن الله له بذلك. هذا وقد تقدمت مباحث الشفاعة، وأن الشفاعات منها شفاعات دنيوية وشفاعات أخروية. شفاعات أخروية أعظمها الشفاعة العظمى لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، يشفع ليقضى بين العباد بعد أن تدنو الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة. وشفاعة أخرى وهي شفاعة لدخول الجنة، وشفاعة ثالثة شفاعة لفتح أبواب الجنة، وشفاعة رابعة شفاعة للمؤمنين الذين أمر بهم أن يدخلوا النار لذنوب ارتكبت، ولكن يشفع فيهم أهل الإيمان ومن ثم يجنبهم الله النيران. هنالك شفاعة الولد لوالده، وشفاعة الوالد لولده، وشفاعة الشهداء، وشفاعة الأنبياء، وشفاعة العلماء، وشفاعة الملائكة، شفاعات متعددة يوم القيامة. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا تكن هنالك شفاعة إلا بإذن الله عز وجل لما سمعتموه من الدليل. وهذه الشفاعة لا تكون في الكفار، فالله عز وجل قال: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وهنا يقول جل ذكره: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. للعلماء في هذه الآية أقوال، أو في هذا القدر من الآية أقوال: يعلم ما بين أيديهم، أو يعني ما هو آت من الأمور يعلمه الله، وما خلفهم أي ما مر من أمرهم. كذا قال بعض العلماء، قالوا: يعلم ما بين أيديهم أي ما سيأتي من أعمالهم وأمورهم ومقاديرهم، وما خلفهم أي وما سبق من أعمال عملوها. وقيل: يعلم ما بين أيديهم من أمر الدنيا وما خلفهم من أمر الآخرة. وهنالك أقوال متعددة، حاصلها أن الله عز وجل يعلم كل شيء، سواء ما مضى أو ما هو حال أو ما هو آت. قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي ولا يحصل أحد شيئا من علم الله عز وجل إلا بالذي يريده الله عز وجل وبالذي يشاءه الله عز وجل. وهذا بلا شك، فكل عالم علمه من الله عز وجل. قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فعلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتعليم الله له، وما من عالم إلا وعلمه من الله. قال تعالى: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، فالذي علمه هو الله. وهكذا قال الخضر لموسى أو عفوا قال موسى للخضر عليهما السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فأي عالم علمه من الله، ومن ثم لزمنا أن نطلب ذلك من الله. قال تعالى: وقل رب زدني علما. قال تعالى: وقل رب زدني علما. وقال تعالى في شأن داود عليه السلام: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. فكل متعلم علمه من الله سبحانه، ولولا أن الله عز وجل من عليه بالعلم ما تعلم. فلزاما أن نقدم لله شكرا. الطبيب علمه بالطب من الله، المهندس علمه بالهندسة من الله، المفسر علمه بالتفسير من الله، كل صاحب علم علمه من الله، العلم بسياسة الناس وقيادتهم من الله سبحانه وتعالى، وهكذا كل صاحب علم علمه من الله عز وجل. وفي الحديث ما قد سبق: إن الله خلق كل صانع وصنعته. قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وإني سيق مثالا لبيان كيف أن الشخص لا يمكنه مهما كان أن يتحصل على علم إلا بتعليم الله عز وجل له. فعمر رضي الله عنه قال: كنت كثيرا ما أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة. كان عمر يكثر من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة. وأنتم تعلمون أن الكلالة لها موطنان في سورة النساء. الأولى قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. والكلالة في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فالكلالة في الآية الأولى في الإخوة لأم، أما الكلالة في الآية التي في آخر سورة النساء ففي الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. الحاصل أن عمر رضي الله عنه كان يكثر من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، ويجيبه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع إجابة النبي صلى الله عليه وسلم له إلا أنه لم يحسن فهم الكلالة، ويراجع النبي كثيرا حتى ضرب النبي بيده في صدره وقال: يا ابن الخطاب، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ ومع ذلك كله عمر لم يفهم هذه المسألة. فلما كان في خلافته قال: ثلاث وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى يعهد إلينا فيها عهدا. فذكر منها مسألة الكلالة. فالحاصل أن الشخص لا يمكنه بحال أن يحصل أي علم من العلوم إلا إذا علمه الله ذلك. ولذلك نقول: رب زدني علما. ولذلك ينبغي أن يتواضع كل عالم في أي تخصص كان، في الطب، في الهندسة، في العلوم الشرعية، في أي علم من العلوم كان، فليعلم الجميع أن علمهم من الله تبارك وتعالى، ولولا أن الله علمهم ما تعلموا. قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. أما الكرسي فللجمهور فيه قول، ولقلة من أهل العلم قول آخر. فقول الجمهور في تفسير الكرسي أن الكرسي موضع القدمين. قول الجمهور في تفسير الكرسي أن الكرسي موضع القدمين. وقول بعض العلماء وهم قلة إن الكرسي هو العلم هنا. فيقولون: واسع كرسيه أي علمه، كذا قال البعض، لكن القول الأشهر والذي عليه الأكثر أن الكرسي هنا موضع القدمين، وسع كرسي السماوات والأرض في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن سنده في بعض الكلام ما السماوات السبع، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ملقاة في أرض فلا الحديث، ولكن سنده في بعض الكلام. قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي ولا يشق عليه ولا يعجزه حفظ السماوات والأرض، وهو العلي العظيم علوا في كل جانب يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى، ومن هذا استواءه على العرش، فقد قال تعالى: الرحمن على العرش، الرحمن على العرش استوى. ثم يقول تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قوله تعالى: لا إكراه في الدين، كيف الجمع بينه وبين قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كيف الجمع بين هذه الآية: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كيف الجمع بينها وبين قوله تعالى: لا إكراه في الدين؟ جمع فريق من العلماء بوجوه من الجمع، إحداها أن الآية التي نحن بصددها منسوخة، لا إكراه في الدين منسوخ بقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى آخره، أو منسوخة بآية السيف: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فمن العلماء من قال إن الآية التي نحن بصددها الآن لا إكراه في الدين منسوخة، ومنهم من قال باقية محكمة لم تنسخ، لكنها في حق أهل الكتاب اليهود والنصارى الذين يؤدون الجزية، فإذا أدوا الجزية لم يكرهوا على الدخول في الإسلام، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا كيف حالك؟
الحمد لله.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل.
عندي سؤالين.
تفضل.
الأول: إذا دخل في الصلاة خلف الإمام ثم لم تصح تكبيرة الإحرام.
نعم.
لم تصح تكبيرة الإحرام.
بس لا، عفوا، أسمعني.
إذا دخل خلف الإمام ولم تصح تكبيرة الإحرام.
نسي تكبيرة الإحرام.
لا، لم تصح، يعني كان يقول دعاء دخول المسجد وهو يقول تكبر تكبيرة الإحرام، فلا تصح التكبيرة أصلا يعني.
دخل بعد تكبيرة الإحرام. يا أخي ما
إذا لم تصح تكبيرة الإحرام وهو دخل خلف الإمام، فهل يسلم ثم يدخل في صلاة ثانية؟
إذا لم تصح تكبيرة الإحرام ثم دخل خلف الإمام، على كل
نعم.
إذا كان ما سمعته صحيحا عنك أنه ما كبر تكبيرة الإحرام ودخل وراء الإمام يخرج من صلاته لأنها لم تنعقد، أن النبي قال تحرموا التكبير، فيكبر تكبيرة الإحرام ويتابع مع الإمام، بارك الله فيه. الثاني
سؤال:
نعم.
بالنسبة لسنوات رمضان،
نعم،
فانوس رمضان.
فانوس رمضان للأطفال
هل هو بدعة؟
لا، فانوس رمضان ليس بدعة. فانوس رمضان من الأمور المباحة للأطفال، أما ليس بدعة لأنه ليس بأمر تعبدي. بارك الله فيك.
إذا ليس عليه حرج يعني.
نعم،
ليس عليه حرج.
ليس في فانوس رمضان حرج، بارك الله فيك، ليس فيه حرج. أقول وبالله تعالى التوفيق، قوله تعالى لا إكراه في الدين للعلماء فيه توجيهات، أحدها أن الآية منسوخة بآية السيف، الثاني أن الآية في النصارى واليهود الذين يؤدون الجزية، فإذا أدوا الجزية فلا يكره على الدخول في الدين. قد قال تعالى ما قد سمعتموه، قال تعالى في كتابه الكريم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا وهنالك بعض الأقوال الأخرى في تفسير قوله تعالى لا إكراه في الدين. قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد، أي الصواب والسداد من الغي، من الميل والانحراف. تبينت وجوه الإيمان من وجوه الضلال، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أما الطاغوت فكل معبود عبد من دون الله، فيدخل في ذلك الشيطان ذلكم الذي عبد من دون الله، ويدخل في ذلك الأوثان. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك شيخ عندي أسئلة.
تفضلي.
تأمينات على الأدوية هل يجوز حلال أم حرام؟
ما هي؟
والزواج هل هو قدر أم اختيار؟
لا عفوا، أعيد السؤال الأول.
تأمينات على الأدوية.
نعم.
تأمينات على الأدوية.
التأمينات
على الأدوية.
التأمين الصحي يعني. نعم. أي.
نعم.
التأمين الطبي.
نعم.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني الزواج من قدر أم اختيار؟
الزواج قدر أم اختيار؟
نعم.
نعم. السؤال الثالث.
السؤال الثالث حمل المصحف للمرأة الحائض مواظبة على حفظ القرآن، هل يجوز لها حمل المصحف؟
في سؤال آخر.
السؤال الأخير يا شيخ من فضلك، جزاك أن تدعونا بحفظ القرآن الكريم، وبارك الله فيك.
وفيكم، الله يبارك فيكم، الحمد لله. الحمد لله. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
معكم عبد الله من سوريا.
تفضلي.
يا شيخ أريد أن أسألك، أنا امرأة مرضعة لدي طفل صغير، وأريد وعلي أيام من رمضان أفطرتها بسبب الولادة، ولا أستطيع أن أقضيها بسبب طول النهار، هل تسمعوني يا شيخ؟
نعم.
إيه، ولا أستطيع أن أقضيها هذه الفترة، هل يجوز أن أقضيها بعد رمضان القادم؟ هذا هو سؤالي والدعاء لنا يا شيخ.
بارك الله فيك.
شكرا لك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما التأمين الصحي فإذا كنت مختارة فابتعدي، لأنه لا يخلو من شبهات. إذا كنت مختارة في التأمين الصحي فلا تشتركي. أما عن الزواج هل هو مقدر أم اختيار، فكل شيء مقدر، ولن تتزوج امرأة برجل إلا وقد قدر لها ذلك، فكل شيء مقدر، وإن كان الأخذ بالأسباب قد شرع، لكن في الأصل كل الأمور مقدرة. قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم، أي أخبرناكم بذلك لكي لا تأسوا تندموا على شيء فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وكذلك قال تعالى في كتابه الكريم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. وقال رسول الله نعم السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله. الحمد لله. تفضلي.
اسالك الدعاء يا شيخ مصطفى.
بارك الله فيك وانت كذلك.
ادعي يا شيخ لاختي ربنا يهديها ويصلح حالها.
الله يهدينا وياك واختك واختنا وامتنا واهلينا واهليكم.
بارك الله فيك يا شيخ مصطفى وجزاك الله خيرا على ما تقدمه.
واياك.
وجزا ونفع الله بك المسلمين.
وياك يا رب وياك.
ماشي. ممكن اخذ رقم الهاتف؟
ممكن. 010-512-24-24
010
أيوة 512-24-24. أقول بالله تعالى التوفيق واستطرادا للإجابة على السؤال، فالنبي الله صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها: أريتك في المنام أتى بك الملك في سرقة من حرير، أي في قطعة قماش من حرير، فقال هذه امرأتك، فكشفت فإذا هي أنت، فقلت إن يكن هذا من عند الله يمضي، أي إن كان هذا من عند الله سيتحقق هذا. وعن حمل المرأة الحائض للمصحف عليها أن تمسه بحائل خروجا من الخلافات. أما عن الأخت التي ولدت وأفطرت في رمضان نتيجة الولادة وسؤالها عن القضاء بعد رمضان القادم، قول والله أعلم لا بأس بإعادة تلك الأيام التي أفطرتها في رمضان السابق بعد رمضان القادم، لأنه ليس هناك نص ملزم بإعادتها قبل رمضان الآتي، بإعادتها قبل، فالأمر مفتوح. والذين ألزموها بكفارة لا أعلم لهم دليلا على الكفارة مع الإعادة، إنما عليها الإعادة فقط. ودل قوله تعالى في عدة من أيام أخر مع عدم الإلزام بالإطعام على ما ذكر، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
أنا سمحت يا شيخ عندي سؤال.
تفضلي.
هل نفس الزوج بدون شهوة أو تقبيل لها بدون شهوة ينقض الوضوء؟ ده سؤال. سؤال آخر.
ماشي.
قراءة سورة تبارك وسورة الواقعة كل ليلة ورد ليلي، يعني في حرج وانا مش هقرا اي حاجه تاني من القران بعد ان اتسع الوقت؟
انتهيتي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، اما عن قبلة الرجل لامرأته او مصافحته لها فان ذلك لا ينقض الوضوء عند ابن عباس، وبه اقول قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ان الله حيي يكني بما يشاء. فقوله تعالى: أو لامستم النساء، المراد به الجماع. قال ابن عباس: إن الله يكني بما يشاء، فيكني عن الجماع بالإتيان والغشيان والوط ونحو ذلك. فعليه إن فقوله الذي احتج به البعض على أنها توجب وضوءا أو لامستم النساء إنما هي في الجماع، فعليه مصافحة الرجل لامرأته أو قبلته لها لا تنقض على الصحيح من أقوال العلماء، وإن كان بعض أهل العلم قد قال بالنقض معمما اللمس، إلا أن الوجه القائل بأن اللمس المراد به هنا الجماع قول أولى، والله تعالى أعلى أعلم. ثم إن عائشة مست يدها رجل النبي وهو ساجد فلم يخرج من الصلاة، وكان أيضا إذا سجد غمزها ولم يخرج من الصلاة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
بارك الله بك الحال.
وفيك. تفضلي. تفضلي.
بعد أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشيخ ابن جبرين وأن يسكنه فسيح جناته.
اللهم آمين.
وأن قبره روضة من رياض
الجنة. اللهم آمين. اللهم آمين.
شيخنا الفاضل، يعني ممكن سؤال أسأل بالنسبة، يعني حضرتك أعرض عليك حالة إنسانة، يعني فقط يعني افتيني هل هي تستحق الزكاة أم لا؟ هي إنسانة يعني مرات تحلف بغير الله، يعني وهي يعني أعوذ بالله يعني متبرجة ولا لا تتمسك بالحجاب قليلا يعني، وتصلي مرات تصلي وزوجها، أما زوجها لا يصلي يعني، زوجها مرات أعوذ بالله يسب الدين أعوذ بالله، يعني هي أحد القريبات من عندي، عندها أطفال يعني 5 أطفال يعني، عندهم سيارة وعندهم بيت وعندهم راتب، لكن هي تقول يعني حالتنا المادية غير جيدة وعندنا ديون، يعني من حالها يتبين أنه هي مسكينة يعني، هل هي تستحق زكاة أعطيها فضيلة الشيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فعن توصيف المرأة التي ذكرت، هي متبرجة تصلي أحيانا وتترك أحيانا، فهي لا زالت مسلمة، لا زالت مسلمة، فإن كانت من المصارف 8 جازت لها الزكاة. أما إذا كانت تستعين بالزكاة على معصية الله عز وجل وشراء لبس خليع فغيرها أولى منها في العطاء، لكن عموما تبرجها كبيرة من الكبائر، لكن لا يخرج هذا التبرج عن الإسلام، فما دامت مسلمة فهي مصرف، لكن النظر إلى الاختيار هل هي أولى أم غيرها أولى. ظني والله أعلم بالتوصيف الذي ذكرتي أن غيرها أولى منها والله أعلم. السلام عليكم. أيضا الأخت التي كانت تسأل، السلام عليكم.
السلام عليكم، يعطيك العافية شيخنا.
وعليكم السلام الله وبركاته، تفضل.
الله والديك
وإياكم
مستمعينك ومشاهدينك، اللي يحب الله عز وجل يصلي على محمد وعلى محمد
عليه الصلاة والسلام.
شيخنا إذا تكرمت،
تفضل.
الله عز وجل يقول مثلا الله جل جلاله هو الحي، الله جل جلاله هو الحي،
نعم.
مجموع الأحرف مالها 278 مثل على حاء ميم عين سين قاف، مثل نفس الحرف هذا اللي هو 278 تصير الله مالك الملك، الله مالك الملك. وهم تصير مثلا وياه العلي الكبير، المجموع تصير عندك 278
مثل قولك ذكره بعض العلماء على سبيل الزجر لقائله، فمثل عملك هذا مضيعة للوقت ومضيعة للجهد وليست له أي قيمة، ولو كان فيه فضل لذكرنا به النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد قال أو ورد عن ابن حزم أنه يناقش مسألة شبيهة في هذا الذي بهذا الذي تصنعه، في مسألة تحديد ليلة القدر، تحديد الليلة التي هي ليلة القدر. طبعا الكلام فيها معروف، وأن قول الجمهور ليلة 27، وإن كانت هنالك أقوال أخرى كما هو معروف، لكن كان ابن حزم يناقش المسألة فأتى على قول من الأقوال بناه قائله على أنه عد الكلمات التي في سورة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر حتى بلغ سلام هي فوجدها 27، فقال بناء على هذا إن ليلة القدر ليلة 27. فقال ابن حزم في من قال هذا القول، قال ما حصله يستحق أن يؤتى بمطرقة من حديد قوية وتهشم بها رأسه حتى لا يتقول في كتاب الله بغير علم، حتى لا يعبث هذا العبث بكتاب الله عز وجل. فما ذكرته أنت نوع من اللغو ومن إضاعة الوقت ومن الإحداث في الدين ومن صرف الناس عن جوهر القرآن، من صرف الناس عن العمل بالقرآن وعن تدبره والتفكر في آياته، إلى مثل هذه الترهات التي يثيرها البعض. ثم أيضا أذكر بأن بعض المنسوبين إلى الإعجاز العلمي للقرآن يتتبعون مسألة أطلقوا عليها الإعجاز العددي، وهم في ذلك في كثير من الأحيان حائدون عن طريق الصواب ومتجهون إلى طريق الباطل، ومتجهون إلى طريق اللغو ومتجهون إلى التكلف الممقوت، خاصة في تلك المسائل التي ليست عليها نصوص، كما يقول أحدهم إن آية الحديد هي رقم 57 مثلا، وبروتونات الحديد كذا وكذا، تخاريف تستحق أن يعذر قائلها وأن يؤخذ على يديه، بارك الله فيك، حتى لا يتجه شخص إلى التقول في كتاب الله بغير علم، وإلى الإحداث في الدين والحيود عن سنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. كانت الأخت تسأل عن قراءة سورتي تبارك والواقعة عند النوم. أقول وبالله التوفيق إن هاتين السورتين الواقعة لم يثبت فيها خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا الخبر الوارد في سورة تبارك في سنده مقال، في سنده راو مجهول، فأرى ضعف الحديث. إلا أن بعض العلماء تساءل شيئا ما في سورة تبارك، خاصة لكونها فضائل الأعمال والضعف الذي فيها قريب، لكني أقول إن تلك السورتين الخبر الذي قد ورد في شأنهما ضعيف غير ثابت، والله سبحانه أعلى وأعلم. فهنالك ما هو أولى وأصح سندا كالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، كآية الكرسي، كقل الله أحد، والمعوذتين، إلى غير ذلك، والله أعلم. هذا وبالله تعالى التوفيق، وبين يدي الختام أقول وبالله تعالى التوفيق، أسأل الله عز وجل أن يبارك لإخواني أصحاب هذه القناة في قناتهم، وأن يجعلها دوما منارة خير، ناشرة للتوحيد، معلمة الناس أمر دينهم، اللهم أمين. أسأل الله سبحانه أن يجازي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات خير الجزاء، اللهم أمين. أوصي نفسي وإخواني بالإقبال دوما على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أقوال أهل العلم من الفقهاء والمفسرين، خاصة من الصحابة فمن بعدهم، بارك الله لي ولكم في كتاب الكريم. كما أسأل الله أن يحفظ لي ولإخواني ألسنتنا من اللغو ومن اللهو، فإن الله عز وجل قال في شأن أهل الإيمان الذين هم عن اللغو معرضون، وقال وإذا مروا باللغو مروا كراما، وقال وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعملنا ولكم أعملكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل، فلم يزل ذكر الله أفضل الأعمال على الإطلاق مع تقوى الله عز وجل، إذ الله قال في كتابه الكريم، ولقد قال تعالى في كتابه الكريم فاذكروني أذكركم، وفي الأثر قد روي موقوفا ومرفوعا، ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله عز وجل. الخبر مختلف في رفعه ووقفه، وإن كان الوقف أليق، والله أعلم. هذا وقد قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، ألا وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ورغبة في الأجر والثواب، فالنبي يقول من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة صلوات الله وسلامه عليه. واختموا أعمالكم بالاستغفار، وداوموا على الاستغفار كذلك في حياتكم، فإن الذنوب تمحى بالاستغفار والدرجات ترتفع بالاستغفار، وكذلك الخطايا تحط بالاستغفار، والمصائب تصرف عنا بالاستغفار، والأرزاق تستدر بالاستغفار، فأكثروا من الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.